أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته، وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سره أن يجمع الله تعالى له الخير كله فليوالي عليا بعدي، وليوالي أولياء، وليعادي أعداءه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في بحث قاعدة الفراش. قلنا من باب استذكار رؤوس المطالب، قلنا هذه القاعدة من القواعد التي تسالم عليها الفقهاء، بل هي تعتبر من يعني ضرورة واقعة من ضروريات الدين، واشتهارها ووضوحها لا يمكن أصلا إغفالها. وذكرنا على هذا نكتة أن الجميع عارض معاوية عليهما عليه عندما كان ماذا ادعى زيادا لأبيه وأنه أخيه وما إلى ذلك، حتى عائشة وغيرهم يعني أقطاب الصحابة أنذاك حملوا عليه وعارضوه، وأصبحت من المثالب المهمة في شخصية هذا الرجل، لأنه كيف يخالف نص رسول الله صلى الله عليه وآله في ادعائه والحال أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. قلنا هذه مسألة من المسائل التي يرجى الالتفات إليها. البحث الآخر الذي ذكرنا أخواني هو قلنا بأنه مضمون القاعدة، وضحنا بأنه أي امرأة تلد وتنجب ولدا ويشك فيه مدام هي تحت زوج وهي فراش له، فبالتالي ماذا الولد للفراش. وأن قلنا أن الفراش مقصود به هو الزوج، ولا الفراش يطلق على المرأة لأنها تفترش ما قلنا فيما تقدم، ولكنه في الرواية المقصود من هنا الزوج، يعني الولد للفراش يعني للزوج. على كل حال، وبالتالي قلنا بأن هذه القاعدة من القواعد التي جاءت في حالة الشك، يعني لكي تقرر وظيفة شرعية في حالة ماذا الشك بأن هذا الابن لهذا الأب أو لا. فمن هنا وضعت هذا الأصل، وهو لنفي هذا الاحتمالات ونفي هذه التشكيكات، وإلا مع الجزم ببنوته أو عدمه بعد لا تأتي القاعدة هنا أصلا، تسقط لما ليس لها معنى مع القطع واليقين، ليس كذا كما الآن يأتي في مناقشة من مناقشة آراء أبي حنيفة. لاحظ، لأن جميع فقهاء المسلمين في جميع طوافهم يعتمدون هذه القاعدة، ولكن بعضهم لا يفهمها فهما صحيحا وكما سيظهر. هذا مضافا إلى أنه ما ذكرنا بأن هذه القاعدة عن النبي صلى الله عليه وآله الولد الفراش والعاهر الحجر، ذكرنا شيء من معاني هذه الكلمات وما إلى ذلك، وذكرنا روايات عن هذه الروايات واردة عند الخاص عندنا يعني وعند العام. وقلنا بما يتحقق الفراش ذكرنا هذه الأبحاث فيما تقدم، فقط استذكار يعني لربط. ثم ذكرنا مصاديق متعددة للفراش، وذكرنا بعض الأبحاث هنا، ودخلنا إلى مسألة الدوران بين الفراشين. إذا تذكرون بالبحث السابق ذكرنا مجموعة من المحتملات وذكرنا الأجوبة حيالها، ثم انتقلنا إلى بحث القيافة، بحث القيافة وقاعدة الفراش. قلنا هذا البحث إخواني ذكرنا بالبحث السابق شيء عنه، قلنا هذه القاعدة هل تصطدم أو هل هناك تصادم بين القيافة وقاعدة الفراش، بمعنى هل القيافة أساسا مستندا شرعي يعتمد عليه في قبال قاعدة الفراش أو لا. هنا بلا إشكال عند المشهور من الأعلام يقولون بأن القيافة لا يعتمد عليها أساسا في قبال قاعدة الفراش، ما قرره الإسلام ما قرره الدين كقاعدة لرفع حالة الشك هي قاعدة فقط الفراش دون غيرها. نعم، جملة من أعلامنا رأى ذلك، رأى بأنه جواز استخدام القيافة، وذلك استنادا لبعض الروايات كما الآن سنقرأ والتي قلنا بالبحث السابق شيء عنها. على كل حال، المشهور بين الأعلام بأن أصلا القيافة حرام ولا يجوز ماذا الاعتماد عليها، يعني أصلا حرام، لأن هذا بالنتيجة ظنون، والظن لا يغني من الحق شيئا، فلا يجوز أصلا ترتيب أحكام النسب عليها. واضح؟ والقيافة كما قلنا هي ملاحظة أوجه الشبه في أرجل هذا مع هذا بطريقة خاصة عند أهل القافة وما إلى ذلك، يعرفون بأن هذا ابن هذا، هذا ابن هذا. ولكن كما قلنا هذا لا يرقى إلى القطع واليقين، فيبقى في دائرة الظن والاحتمالات وما إلى ذلك. من هنا سد الشارع هذا الباب ولا يمكن اعتماد عليه حتما لوقوع الخلاف حتى فيما بين القافة. هذا أمر وارد، يقع قاف يقول كذا، قاف يقول كذا. ومن هنا الشارع وضع قاعدة واحدة فقط لحل هذه الإشكالية، إشكالية الشك، وهي قاعدة الفراش. واضح؟ ولكن يبقى الكلام في ورود الروايات. وردت عندنا روايات هم عند العامة عند الخاصة في مسألة ماذا؟ في مسألة العمل بالقيافة. الآن ونذكر هاتين الروايتين بعد ذلك، هل هاتان الروايتان أساسا يعمل بهما أو لا يعمل بهما؟ ثم ننتقل إلى البحث الأخير في هذا اليوم. وصلنا طبعا من البحث السابق إلى هاتين ونقرأهما مع شيء من التوضيح. قال هذا: ولكن توجد روايات قد يفهم منها جواز القيافة، نذكر منها روايتين. الأولى ما ورد في قصة استسلام الإمام الرضا عليه السلام للقافة في قضية ولده الإمام الجواد عليه السلام، فقد روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي. وقت الكلام في هذا الصيرفي، قال سمعت هذه الرواية على كل حال، قال سمعت علي بن جعفر يحدث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين، يعني علي بن جعفر معروف ثقة جليل عظيم اللي يروي روايات كثيرة عن أبيه الإمام الصادق وأخيه الإمام الكاظم، اللي عندنا له أصل يعني وناقل الروايات بشكل كبير رحمة الله تعالى عليه، ومن الفقهاء الكبار فقهاء أهل البيت، كتاب علي بن جعفر معروف. فقال والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه السلام. فقال له الحسن ابن عمه يعني من ذرية الإمام الحسين: أي والله جعلت فداك لقد بغى عليه إخوته، يعني إخوة الإمام الرضا، لأن الإمام الرضا عنده أخوان كثير، يعني الإمام الكاظم عنده أبناء كثر. فقال علي بن جعفر: أي والله ونحن عمومته، لأنه عم الإمام الرضا ونحن عمومته، بغينا عليه. فقال له الحسن: جعلت فداك، كيف صنعتم؟ فإني لم أحضركم، نقل القضية أنا ما كنت حاضر معكم. قال له أخوته ونحن أيضا، يعني أخوته وهم أعمامه ونحن أيضا، ما كان فينا إمام قط حائل اللون، يعني شديد السمرة. الإمام رضا الإمام الجواد ينقل أنه كان شديد السمرة، وعجيب أن وجدت روايات أخرى هم لو له شديد أو له بياض، في رواية هكذا رواية هكذا. على كل حال ونحن أيضا، ولكن حتى الإمام الهادي ينقل أنه كان شديد السمرة هم في رواية هكذا. أي وقال له أخوته نحن أيضا، ما كان فينا إمام قط حائل اللون. فقال لهم الرضا عليه السلام: هو ابني. صن كما قلنا بأن الإمام أنجب الإمام الرضا، الإمام الرضا أنجب الجواد وكان عمره 48 سنة، والإمام الرضا تقريبا توفى وعمره أو خمسة معذرة كان عمره 42 سنة، 42 وعمر لما توفى عمره 48 سنة الإمام الرضا سلام الله عليه. فكان يعني حتى البعض يتساءل يعني من يكون إماما بعد الإمام الرضا، لأنه الروايات والأدلة عندنا أنه يكون ابنه، فمن هنا البعض قال كيف يعني يكون إمام وليس عنده ابن، يعني الإمام أنجب متأخرا، يعني هذا نوع بعدهم من الابتلاء والامتحان، عجيب سنة الله في الابتلاء سبحان الله. كان بنو إسرائيل ينتظرون أم السيدة مريم تنجب من المسيح، ينتظرون من عمران نبي الله، بعضهم يقول نبي هو عمران وبعضهم يقول وصي أو كذا. على كل حال فكان ينتظرون أن يأتي من المسيح من زوجة عمران، ولكنها وكان ينتظرون وكذا وكذا، فأنجبت مريم. عندما أنجبت مريم البعض ارتد أصلا وشك في نبوة عمران وغيره وزكريا وما إلى ذلك، امتحان. بعد 16 سنة أنجبت السيدة مريم المسيح. ف16 سنة كانت فترة امتحان وابتلاء وتمحيص، وعليه تمايزل من مع الحق ومن وذاك، كلها هي هكذا. شوف كل إمام تحدث بعده فتنة، سنة يعني سنة في الأنبياء والأوصياء الذين بعدهم، وكذلك في نبينا صلى الله عليه وآله، وكذلك في الأئمة سلام الله عليهم. تجد تعدد الفرق هي سنة الابتلاء. شوف يروح إمام تتفرق، لأن هذا كله يعني القضية مرتبطة في مدى الانصياع وعدمه. يعني الحق سبحانه وتعالى ما يريد القضايا جدر بلا تعقل بلا تأمل بلا صدق، القضية مربوطة ماذا؟ بصدق الإيمان بعقيدته، بصدق الإنسان بعقيدته ومدى إيمانه وإخلاصه لل. ومن هنا المجس الذي جعله الله سبحانه وتعالى في تصديق النبي وعدمه هو من؟ ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فمن صدق بها يعني صدق بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك صدق بالله سبحانه وتعالى. ومن لم يصدق بعد وعليك الحساب. ابتلاء سنة الله فأفلا. هذا عالم، هو عالم الابتلاء، تتوقع شيء. هذا من 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 كمالات هذا العالم ومن لوازمه هو هذا الابتلاء. أنت الآن تجد حتى في أمور أمورنا الآن الحوزوية، أمور العلماء، أمور المراجع، أمور كذا، كل ابتلاءات. شوف كمان من يصمد من لا يصمد كذا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول هذه الدنيا إحنا ما هي جعلينها حق ثواب وعقاب، ذي كلها دوامة الامتحانات والابتلاءات. يصفو من يصفو وينجح من ينجح كذا، والأمر لله على كل حال. نفس الشيء هؤلاء هم صار عندهم الحالة كيف يكون إمام وليس كذا، ثم أنجب الإمام، ما سر ما انتهت القضية ابتلاء. إذا على عن صدقت مثلا الرواية، طبعا رواية مخدوشة، ولكن بغض النظر عن رواية هم الشك بأنه كيف يكون إمام حائل اللون وما إلى ذلك، هم نوع لو ثبت أنه حائل اللون فهو نوعها من الابتلاء ما يناسي اللون وعدمه، ما لا دخل فيه لا في إمامة إمام ولا نبوة نبي. مؤلف الرواية عجيب، يعني عندنا في رواية لقمان كان شديد السمرة، وكان يعني لا يمتلك أي منظر أصلا يعني محبب تعبيرنا، وكان نبي الله داود يحب لقمان حبا شديدا ويحب مجالسته. هي ولذلك لقمان له مقام عجيب، عرضت عليه أن يكون نبيا أو صاحب حكمة، فاختار أن يكون صاحب حكمة. هي فعجيب يعني، وذلك القرآن يذكر كلمات من؟ لقمان. إيه وله آثار عجيبة لقمان رحمة الله تعالى عليه. إيه هذا في كتاب أنا عندي قرأت عن حياته عجيب يعني لقمان. إيه رحمة الله ورضوان الله تعالى وعليه السلام. على كل حال نعود إلى مطلبنا، فشاهد إذا ما لها ارتباط لو ثبت حائل اللون أو عدمه، هذه ما لها ارتباط في قضية، يعني القضية كلها قائمة في الدليل والبرهان على صدق إمامته أو عدمه. فإن ثبت هذا هم نوع من الابتلاء وما إلى ذلك. على كل حال هذا قال ماذا، نرجع إلى الرواية، فقال له الحسن جعلت فداك كيف صنعتم فإني لم أحضركم. قال قال له إخوته ونحن أيضا ما كان فينا إمام قط حائل اللون. فقال لهم الرضا عليه السلام هو ابني. قالوا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قضى بالقافة هكذا، وبينك فبيننا وبينك ماذا؟ القافة. نجيب القافة يحسمون الأمر، هذا ابنك أو ليس بابنك والعياذ بالله. قال ابعثوا أنتم إليهم فأما أنا فلا. أنتم بكيفكم فلا، ولا تعلموهم لما دعوتموهم. يقولهم الإمام ولا تكونوا في ولا تكونوا في بيوتكم. فلما جاءوا في بيوتكم ها، فلما جاءوا أقعدونا في البستان. جاءوا عمامه وعماته، هكذا الرواية، هم عمات الإمام وعمامه، فجابوا القافة هكذا قالوا. واصطف عمومته وأخواته وأخواته، أخوات الإمام، وأخذوا الرضا عليه السلام وألبسوه جبة صوف قلنسوة منها، ووضعوا على عاتقه مسحاق، وقال له وقالوا له ادخل البستان، يعني نكروا شكله بحيث أن المزارع يشتغل في المحل، لاحظ كأنك تعمل فيه. ثم جاءوا بأبي جعفر، يعني الإمام الجواد، جاءوا صغير الإمام وجابوا، فقالوا الحقوا هذا الغلام بأبي للقافه. قالوا يا الله من هو أبو من بني عمومة وكذا وكذا. فقالوا ليس له ها هنا أب، لأن شافوا ذلك ما هو آباء ذلك، يعني علي بن جعفر رضي الله عنه كان موجود فلان وفلان وكذا، ما حد ذلك لا آباء ولا أمة، ولكن هذا عم أبي. عرفوا أن هذا عم أبي وهذا عم أبي وهذا عم وهذه عمته، وإن يكن له ها هنا أب فهو صاحب البستان. يعني فإن قدميه وقدميه واحدة. فلما رجع أبو الحسن قالوا هذا أبو، ولا نطمئن بكلام القافة. ومن هنا بعض الأعلام اعتمد هذه الرواية كصاحب الحدائق يعني، وخالف المشهور في مسألة القيافة واختار جوازها، ينقل هكذا على كل حال.
هذا كان مجرد القيافة وكان له مسار أخرى
يعني. الآن يعني يحتاج إلى مراجعة كلام صاحب الحدائق وغيره في هذا المقام، لأن سوف يأتي بأنه قد يكون مثلا الإمام لا يقبل القيافة، ولكن من باب بعد هم ما يعتقد رفع الشبهة عنهم يعني، ولا الإمام لا يقبل القيافة، كما الآن يأتي في تصرف النبي صلى الله عليه وآله، يأتي بعد رواية أخرى. لاحظ، ولكنه الإمام سلام الله عليه، ومن هنا يعني كان مستند صاحب الحداق عليه الرحمة يقول لو كان محرم لما أجابهم الإمام، لكن الإمام أجابهم يعني لبس قلنسوة وكذا ما اعترض، فهو صحيح ما عمل بها الإمام، ولكنهم بعد من نتيجة استجاب يعني لبس وقعد. عرفت عصرية طالعين المزرعة عشان نحل القضية استجاب. هذه رواية على كل حال. رواية أخرى، هذه الرواية في كتبنا، في كتب العامة، ما روية في كتب العامة مكررا، يعني كأن هذه الرواية مشهورة عندهم مكررة في كتبهم الحديثية، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم ترى فقال يعني النبي لها ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن باع، يعني الأقدام واحدة، فإذا ثبت أنه ماذا أبوه. واضح التشكيك، نفس الكلام التشكيك، لأن أسامة بن زيد كان أسود اللون وزيد بن حارثة أبيض، فشك وقالوا كيف يأتي هذا الأسود من هذا الأبيض، خصوصا هي بأنه أسامة منه أسامة بنت أبي عميس وهي من الحبشة كانت سوداء. واضح؟ فعلى كل حال فذا شككوا فيه، وتأذى النبي من هذه الحالة، لأن خصوصا بأن زيد ربيب النبي، يعني أبو زيد بعبارة أخرى كان مقرب للنبي وعاش عند النبي، وهو بعد شهيد مؤتى زيد بن حارث رحمة الله عليه، عكس ابن أسامة انحرف عن الولاية على كل حال، وإلا أسامة إيه إلا بعد آخر عمره ما ندري عنه على كل حال ما ينقل يعني، وإلا زيد بن حارثة واقعا هو ذاك هو الصحابي الوحيد اللي ذكر اسمه في القرآن. ولما قضى زيدا منها وطرا زوجناكها، سبحان زيد علي، ولك الظاهر صار اسمه في النحو والمنطق زيد، وقال زيد هذا آثار التكوينية لزيد. هو شهيد مؤتى طبعا، يعني هو جعفر عبد الله بن أبي رواحة رحمة الله عليهم، يعني وكان هنيئا لهم ارتاحوا ماتوا في زمن النبي وارتاحوا من الفتن والله الله أعلم بالحوال يعني. أي فإذا التشكيك في هذا الأمر كأن شككوا في مسألة من في مسألة كذلك أنه أسامة وما إلى ذلك، استرار النبي يقولون فيه دلالة على أنه قبل النتيجة، يعني قبل الرأي القافي وفرح فرحة الشديد وكذا وكذا، هذا دليل على أنه ماذا كان يقبل. أما لماذا سمي مجززا هذا القائف مجززا؟ قال لأنه كان يجز ناصية الأسرى في الجاهلية، فأنا كان أكو طريقة للهز رايح يقول ناصيتهم أو كذا، كان هذا شقل يجز الشعر يعني، فسميها جزازة. واضح؟ إذن السرور الذي كان يعني سرور النبي صلى الله عليه وآله دلالة على أحقية جواز ماذا؟ جواز القافة. يقول يقول كلتا الروايتين هنا ضعيفتين. تعالوا الرواية الأولى، الرواية الأولى ضعيفة، ضعيفة يقول من جهة، من جهة السند ومن جهة المضمون والدلالة، يعني هم على 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 مستوى البحث السندي ضعيفة، وعلى مستوى البحث المتني هم ضعيفة. لاحظ على مستوى السندي المنهج السندي يقول ضعيفة لمن؟ لوجود مجهول الحال وهو زكريا الصيرفي، هذا ما هو معروف أصلاً زكريا الصيرفي ذا، فكيف نقبل رواية من رجل ماذا غير مجهول الحال؟ لا يمكن. هذا إذا من جهة السند. من جهة البحث المتني والبحث الدلالي والمضموني كما يسمونه كذلك، هذا الحال لا تنسجم مع يعني مع وضع أهل البيت والإمام المعصوم سلام الله عليه وأحفاد أبناء الأئمة وأحفادهم، خصوصا في الرواية تعريض حتى لأخوات وأبنات الإمام الكاظم سلام الله عليه، أصلا غير مقبول أصلا أنه يعني أن أعمام الإمام وأخوان الإمام يعرضون حتى من أقدام بنساء يعني بنات الإمام الكاظم وأخوات الإمام الرضا سلام الله عليه، أصلا غير مقبول مذاقا، يعني هذا يتقبلها الإنسان ماذا العادي، يعني يعرض زوجته أو يعرض أخته لكي والله شوفوا أقدامها تنسجم مع هذا أو لا. هلا وردت شوي في الرجال يمكن أخاف، لكن عرض النساء خصوصا يعني مسألة البيت الهاشمي وخطوء ووضعه وما إلى ذلك ومدى تحفظ النساء في هذا البيت وما إلى ذلك، إذن لا يمكن قبول مثل هذه الرواية. هذا فضلا على أنه يوجد أشخاص يعني أشخاص بمستوى من علي بن جعفر اللي هو تربية الإمام الصادق وتربية الإمام الكاظم ومن فقهاء أهل البيت الكبار، هذا بمثابة أن تقول مرجع الأعلى يتصرف هالتصرف أنه يقبل بالقافة وما إلى ذلك، لا يمكن، خصوصا هم فقهاء يؤمن بقاعدة ماذا الولد لمن للفراش وللعاهل الحجر، هذا أولا، هذا على أبسط أبسط المستويات. ثانيا في علي بن جعفر كان معتقد بالإمام اعتقاد عظيم، اللي كان إذا دخل الإمام الجواد وهو صغير السن كان أصلا يقوم له وهو صاحب الشيبة البيضاء، كان يقوم له بكل إجلال، يسرع أصلا في خطاه ويقبله ويقبل يديه، وربما بعض الناس يقول يكب على قدمي حتى يقول له قائل وأنت بجلالتي، وهذا يصير لهذا مو بعد ابن أخوه، هذا ابن أخوه يعني عمه مرتين هي عم والد عم الإمام الرضا هو. فلما سئل قال هذا العبارة المشهورة عنه بأنه إذا الله سبحانه وتعالى لم يرى أن هذه الشيبة تناسب مقام الإمامة فجعلها في الإمام الجواد وهو طفل صغير أو وهو صغير، لاحظ كان معتقد باعتقاد مطلق بأن الإمام الجواد إمام معصوم، فظن اعتقاده بالإمام الرضا معصوم، بعد قال هذا ابني بعد يحتاج يشككه، يحتاج إلى قاعدة فراش ولا قاعدة أخرى أو شيء من هذا القبيل أبدا. إذن لا ينسجم هذه الرواية لا سندا ولا مضمونا، هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية مسألة من؟ مسألة النبي صلى الله عليه وآله، حتى أولا هذه من طرقهم لم تجد من طرقنا، الشيء الآخر أنها ماذا حتى لو قبلناها النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر من الرواية أنه قبل القافة وعملهم، إنما ربما فرح للنتيجة، لأن مثل هالمستويات العقول ما يتقبلون كلام النبي فرضا، يتقبلون كلام القافة، فمن باب القاء الحج عليهم، وإلا النبي لا يأمن بالقافة لا يقبلها ولا أصلا ولا غير جائزة وما إلى ذلك. إذا من هذه الناحية يرد على أو نرد على هذين أو على هاتين الروايتين، إذا الروايات الوارفة سواء من طرقنا أو من طرقهم لا يمكن الاعتماد عليها، فعلى ذلك كنتيجة إذا القيافة بما هي القيافة لا يجوز العمل بها ولا يمكن الاعتماد عليه في تثبيت نسب أو نفيه، فقط عندنا قاعدة أسسها الدين وشرعها لنا وهي قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجار. بقي مطلب أخير إخوان، مطلب بعض آراء أبي حنيفة، من هنا نجد أن أبا حنيفة له آراء عجيبة ينقلوها من علماءهم السنة، يعني كابن قدامة في المغني وغيره ينقل بعض آراء أبي حنيفة ويستهجن حسن هو يرفضها، لإساءة تطبيق قاعدة الفراش أصلا. قلنا قاعدة الفراش إنما في موارد الشك، إما القطع واليقين بالنفي أو الإثبات لا تأتي قاعدة الفراش. هنا يذكر مثلا بعض الآراء يقول لاحظ وياي، إذا قاب الزوج غيبة طويلة، ترض قعد سنتين قاب عن زوجته، بعد سنتين مرضا ثلاث أربع جاء خبر إنه مات، وبعد ذلك اعتدت هم عدة الوفاة اللي أربعة أشهر وعشرة أيام. لاحظ، لأن خصوصا عدة الوفاة تبتدي حين بلوغ الخبر، لا حين في موتي، يعني بترض مات بعد سنتين يقول لا كافي بعد ما يحتاج، لا تعتد. عكس الطلاق، الطلاق لو طلق ولا درات وقال لا ترى مطلقنش من ستة أشهر، هو خلاص خرجتي من العدة أصلا. سبحان الله الفرق بين عدة الطلاق وعدة الزواج هذا، إيه سبحان الله الآثار العجيبة. لا يعني فشاهدي بأنه قاب فترة طويلة وهم زوج تعتدت سنتين ثلاث واعتدت، ومع ذلك تزوجت، جاها خاطب وتزوجت وأنجبت عيال، بعد ذلك رجع الزواج اشتباها النمات. جاء الزوج الأول يقول أبو حنيفة يقول لا، هذه الأولاد ليس للزوج الثاني، إنما يكون لمن؟ للزوج الأول. لماذا؟ لأن الولد للفراش والعاهر الحجر، لأن هذا هو الفراش الحقيقي، ولا ما مات. سبحان الله، وهذا قطع يقين بأن هذه أبناء. نعم كل ما هنالك أن هذه يصير وطع شبه، أبناء حقيقيين، هذا وطع شبه، قلنا ابن حقيقي يرجع للثاني، ونعم ترجع لمن إلا إذا طلق الحاكم الشرعي بحث آخر. ذا في تفريق للمسألة طبعا.
الآن هو يقطع
هسه شيخنا حتى على التلفزيون يعكسون على الحال.
أي طبعا عندهم آراء عجيبة هم، يعني يكفيك هذه مسألة الرضاع الكبير وشغلاتهم. هذه واحدة، الآن هذه عليهم كلام. الكلام الآخر بأنه يقول لو تزوج واحد بالمغرب واحد وين في المشرق، عقد مثل الآن بالتليفون عقد، أو شيخ واحد الآن هني يريد يتزوج واحدة من افترض أسباني، ما التقوا مع بعض أصلا، ما التقوا مع، ومع ذلك يقول ما التقوا، وذيك حملت وجابت ولد، يقول هذا هم ينسب لهذا الزوج. لماذا؟ لأنه يرى بأن يكفي العقد لتحقيق قاعدة الفراش. وقلنا هذا الكلام غير تام، قلنا لابد في إمكانية الالتقاء كما بحثنا في بحث سابق. لاحظوا إياي أكثر من ذلك، بعد لو طلقها وبعد كذا، على كل هذا مسألة أخرى كذلك من آراء الأخرى، وهي مسألة أنه لا، لو أخوين تزوجوا أو اثنين تزوجوا أختين خوات، لكن اشتباها زفوا هذا هذه زفوها لذاكر اللي مو زوجها اشتباها، وهذا بالعكس، يعني كل واحد أخذ زوج الثاني اشتباها يعني، وحملة وأنجبة، إحنا الأولاد لمن؟ يقول الأولاد يرجعون لمن كان صاحب العقد، إيه لأنه عاقد عليها هذا الاشتباه، يأخذ هذا الأب، يرجعون الأبناء يرجعون لمن؟ للآباء، لأن بسبب أن قعد الفراش تحقق بالعقد، والحال ليس كذلك، واضح باطل. تبذل مثل هذه النتائج التي واقع نتائج خطيرة تنبئ واقعا لعدم أو بسوء فهم لهذه القاعدة الشريفة. كذا يقول بعض آراء على كل حال بأنه يقول أبا حنيفة يقول بأنه الواحد لو وطأ الرجل في حال الإحرام مطأ امرأته ناسيا يبطل إحرامه، لكن والعياذ بالله لو لاط أو لوط فيه لا يبطل إحرامه. هذا من الآراء الموجودة ينقلها من أبي قدامة على كل حال. على كل حال، فإذا عنده مثل هذه الآراء أو المحلة بن معذرة المحلل بن حزم عام علماء السنة، هذا المجلد السابع صفحة 168 مسألة 850، المغني بن قدامة سأل السابق المجلد السابع صفحة 431. إذا مجموعة واقعا آراء كانت يعني خاطئة وباطلة بالشر والعقل وما إلى ذلك، نتيجة لعدم فهم ماذا؟ لعدم فهم هذه القاعدة المهمة. هذا تمام الكلام إخواني في قاعدة الفراش. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. اللهم
أول شيخنا